الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فكتاب الوابل الصيب الذي جعله ابن القيم رحمه الله تعالى مقدمة لكتابه في الأذكار، ولهذا يعرف باسم رافع الكلم الطيب، جعل المصنف الكتاب على مقدمتين بين يدي الأذكار. المقدمة الأولى، وممكن نخليها ثلاث مقدمات لكن هما مقدمتين، مقدمتان. المقدمة الأولى نقول على العبودية، مقدمة في العبادة، في العبودية والذكر من العبادة، بل هو من أفضل ألوان العبادة، خاصة الذكر الكامل، ذكر القلب واللسان الذي بالضرورة يؤدي إلى خشوع وخضوع الجوارح. المقدمة الثانية جعلها في حديث الحارث الأشعري، الحديث الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا فيه كلام يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا المشهد الذي ذكره النبي شهده المسيح عيسى بن مريم، يعني حديث من أعجب وأندر الأحاديث، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم قاصا أو حاكيا عن يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، بمحضر ومشهد من المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، في الأوامر الخمسة التي أمره الله عز وجل أن يأمر بني إسرائيل بها وأن يعمل بها وأن يأمرهم أن يعملوا بها، وهي التوحيد وترك الشرك، الصلاة، الصوم، الصدقة، الذكر. ثم من هذا المنطلق بدأ في فوائد الذكر وحديث عن الذكر، حديث شيق جدا عن الذكر. فلكي تفهم الكتاب لابد أن تقسم هذه التقسيمات الثلاث. القسمة الأولى حديث عن العبودية اللي احنا بقالنا تقريبا ثلاثة دروس، وهذا هو الرابع أو أكثر لا أدري، ولهذا بدأ كتابه بقوله: جعلني الله وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. يعني العبد بين نعمة يشكر الله عليها، العبد المؤمن بين نعمة أو نعم يحمد الله عليها ويشكره عليها، وابتلاءات يصبر عليها وربما يترقى إلى الرضا في كل الأحوال، وذنوب يقع فيها ولابد فيستغفر الله عز وجل منها ويتوب منها. ثم انتقل في تعريف العبودية بأن العارف، المقصود بالعارف هنا هو المؤمن الذي عرف ربه ومراده ومقصوده، عرف الله وعرف كيف يعبده على الوجه الذي يرضيه بما شرع له على لسان نبيه في دينه وعلى لسان نبي. كلمة العارف مشهورة عند الصوفية، لكن ابن القيم استخدمها في مدارج السالكين كثيرا، وهو المراد بها العبد الذي يعبد الله على بصيرة، على علم. فيقول العارف يسير إلى الله تعالى في عبادته، وكلمة يسير إلى الله يستخدمها كثيرا في مدارج السالكين، لأنه ينزل يصعد درجات، مدارج جمع درجة، والكتاب الآخر منازل السائرين، يعني ينزل في منازل وهو يسير إلى الله عز وجل، يسير إلى مرضات الله عز وجل، يسير في سعيه رضوان الله عز وجل والجنة. فهو ينزل في منازل، والمقصود بالمنزل فندق مثلا على الطريق أو استراحة على الطريق. هو في كل خطوة أو في كل مرحلة بينزل في منزل، وهذه المنازل المقصود بها المحاسبة، التوبة، الخشوع، الإشفاق، هذه المنازل التي عددها شيخه الهروي في منازل السائرين وشرحها ابن القيم في مدارج السالكين. فقال إن العبد بيسير أو العارف يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة منة الله تعالى عليه ومطالعة عيب النفس والعمل. الاتنين دول مهمين جدا في العبادة، انك تستشعر انك في عبادتك وفقك الله عز وجل وهيأك الله عز وجل، هو الذي خلقك ابتداء، وهو الذي علمك، وهو الذي هداك، وهو الذي وفقك. فكل نعمة منه، خاصة مش بس نعم الدنيا، احنا دايما نذكر النعم على المال والصحة، هذه بعض النعم، بعض ألوان النعم، لكن من أعظم النعم نعمة الإيمان، نعمة الهداية، نعمة حسن التعبد. ودي اللي كان بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ملقنا إياه: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، رب أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه منة الله، ودي اللي عبر عنها الصحابة بقولهم في رجزهم مع رسول الله: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ثم زادوا في المطلوب أو في الطلب فقالوا: فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. يعني لن تثبت الأقدام ولن ننتصر إلا بك يا رب، فأنت الذي تنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى دي مشاهدة المنة، منة الله تبارك وتعالى. ولما شهد منة الله تعالى في العمل، لا أرى لنفسي عملا، بل أرى القصور المصاحب لي، لأنني لما أديت العمل أديت مشوبا بالقصور، لم أؤديه على الوجه الأكمل، لأنني في قصور، طبيعتي فيها قصور. فأسعى إلى الله وأسير إلى الله بين مشاهدة المنة من الله تبارك وتعالى ومشاهدة عيب النفس والعمل. وقال إن هذا المعنى موجود في سيد الاستغفار، في دعاء سيد الاستغفار، في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء سيد الاستغفار: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. طبعا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، وفي لفظ: أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على قدر استطاعتي يا رب، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. قيل: العهد وما أخذ علينا في عالم الذر، ألست بربكم؟ قلنا: بلى. فأنا على هذا العهد يا رب لم أفرط فيه، لم أتركه بمعونتك وفضلك، وأنا على عهدك. والوعد هو الجنة، الوعد هو الثواب، ما يعطيه الله للمؤمنين، للمتقين، للعابدين، وأنا على عهدك وأنتظر وعدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، بقدر استطاعتي. عشان كده لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعه أحد أصحابه على كذا أو كذا أو كذا، يلقنه الرسول يقول فيما استطعت، كما قال جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وفي لفظ على شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، أو على عبادة الله وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال فلقنني فيما استطعت، فيما تقدر عليه، والنصح لكل مسلم. حديث النصيحة بتاع جرير بن عبد الله غير حديث النصيحة بتاع تميم الداري. تميم الداري الدين النصيحة. حديث النصيحة بتاع جرير بن عبد الله متفق عليه، حديث النصيحة اللي هو في الأربعين النووية بتاع تميم الداري انفرد به مسلم عن البخاري. فيقول في دعاء سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي، أنا بعترف لك وألزم نفسي بأنك صاحب المنة وصاحب النعمة علي، لا أجحد النعم، أبوء لك، أبوء يعني ألزم وأعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بإيه تاني؟ وأبوء بذنبي، أنا مذنب، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول فجمع في قوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي بين مشاهدة المنة من الله عز وجل ومطالعة عيب النفس والعمل. قال فمشاهدة المنة توجب له المحبة، الحب لله والحمد لله والشكر لولي النعم والإحسان الذي هو الله عز وجل، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا. قال وأقرب باب يدخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه. ثم انتقل إلى العبودية، قال والعبودية مدارها على حب تام وذل تام، حب كامل وذل تام، لأن أصل العبادة مأخوذة من طريق معبد، أي ذللته الأقدام. الناس مشيت فيه كتير لحد ما بقى إيه معبد، إحنا بنقول على الطريق معبد لما يترصف، لما يرصف ويعد ويهيأ، لكن قديما كان الطريق المعبد هو الطريق اللي مشي فيه ناس كتير، فصار واضح المعالم مذلل بسبب ضغط الناس عليه بأقدامهم وبأقدام دوابهم فيقال معبد. فكذلك العبد هو عبد معبد، أي مذلل لله عز وجل، منقاد لله عز وجل. الذي دعا إلى هذا الانقياد والتعبيد لله عز وجل أنه عرف الله فأحبه، وعرف ما يملكه ربه له وما يعده ربه به، فسعى في مرضاته طمعا في جنته. هي دي العبادة، حب كامل وذل تام. والحب الكامل والذل التام أيضا ينشآن عن مشاهدة المنة التي تورث الحب، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام والكامل. يقول وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين، مشاهدة منة الله عز وجل ومطالعة عيب النفس والعمل، فإن عدوه لن يظفر به ولن يغلبه، مش هيقدر عليه. ليه؟ خلاص هو بقى ماشي مع الله. إلا هنا استثناء، إلا على غرة وغيلة، ياخد منه إيه بقى؟ الغفلات، يوقعه في الذنوب لما يغفل عن الله. والعبد يعني ليس كاملا، ليس، ما فيش عبد كامل إلا إذا وفقه الله عز وجل بالعصمة كالرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الرسول كان يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم بك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يبقى إذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، لم يظفر به عدوه إلا على غرة وغيلة. يعني أخذوا كده فلاتات كده أخطاء. وإنما يستقيم للعبد هذا باستقامة قلبه واستقامة جوارحه. أنا كل ده خدناه يا أخوانا، كل ده أنا برخص اللي احنا قلناه. يستقيم للعبد ذلك باستقامة القلب والجوارح. استقامة القلب بشيئين، بشيئين. الأول أن تكون محبة الله تعالى في قلبه تتقدم عنده على جميع المحاب. يبقى الله أعظم محبوب له، يقدم محبة الله على محبة كل شيء. وكذلك محبة رسوله اللي هو إيه؟ اللي هو المبلغ عن الله. وكذلك محبة دينه. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث المحبة ثلاث من كنا فيه وجد فيه حلاوة الإيمان، حديث الحلاوة في الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء، يحب الرجل لا يحبه إلا في الله ولله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. بعد ذلك تعظيم الأمر والنهي. يبقى تقديم المحبة أن تكون محبة الله عنده مقدمة على كل المحاب. نمرة اتنين تعظيم أمر الله ونهيه. وتعظيم الأمر والنهي هو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، والآمر الناهي هو الله عز وجل، هو الذي أمر وهو الذي شرع وهو الذي نهى. نهى فقال لا تفعل، وأمر فقال افعل. والشريعة مبنية على أوامر ونواهي، فما أمرنا به نأتي منه ما استطعنا بقدر الاستطاعة، وما نهينا عنه نجتنبه ونسعى في اجتنابه جاهدين. وتفاضل الأعمال عند الله تعالى يكون بتفاضل ما في قلوب العباد من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابع ذلك. ثم شرع المصنف يحدثنا حديث طويل في تعظيم الأوامر والنواهي، اللي هي من تعظيم الآمر الناهي الله عز وجل. فقال من علامات تعظيم المناهي حرصك على التباعد عن مظنها وأسبابها. يعني من علامات تعظيمك للأمور التي حذر الله منها ونهى الله عنها أنك تبقى حريص على أنك تبعد عنها. ولهذا ربنا يقول فاجتنبوه، فاجتنبوه، مش ما تفعلهوش، ابعدوا عنه. فمن علامات تعظيم النهي الحرص على التباعد عن مظان وأسباب المحرمات وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها المعاصي. ما يقولش طب ما نروح نشوف، نروح نتفرج، نروح نجرب، ده احنا نهينا عن هذا. الأماكن التي تشتهر بالمعصية أو المشاهد زي مثلا أفلام والأغاني وهذه الأشياء، هو بيبعد عن هذه الأشياء لأنها كما قلنا تأخذ إلى ما حرم، إلى ما نهى الله عنه، أو إلى الافتتان يفتتن بها فيقول خشية الافتتان بها. فالمؤمن هنا يعمل إيه عشان يحقق التقوى؟ هنا يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. ودي التقوى كما عرفها بعض أهل العلم. التقوى إيه؟ أنك تجعل بينك وبين الحرام حواجز، مساحة بينك وبين الحرام. ولهذا فالمتقون يتركون من المباحات مساحة، من المباح أكل شرب نوم روح يروح يجي يمشي، هذه مباحات، يترك بعض المباحات حذرا من الوقوع في المكروهات، الأشياء التي يكرهها الله عز وجل، والمكروهات حذرا من أن يقع في الحرام. وهذا الذي جاء في حديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو قال متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. وفي الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن حام حول الشبهات أو اقترب من الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. مكان محمي ممنوع الدخول، ممنوع الاقتراب، ممنوع التصوير، هو عمال يقرب منه، راعي ومعاه غنم وممكن تتفلت منه بعض العنزات والأغنام فتدخل المكان فيتعرض للعقوبة. وده مثل بيّن به النبي صلى الله عليه وسلم كيف التقوى. يبقى من ضمن تعظيم الأمر والنهي وتعظيم الآمر الناهي إنني أحذر من مواطن الحرام ومواطن المكروهات وأبعد عن مظنها وأسبابها وما يدعو إليها وأجانب وأبتعد عن كل وسيلة تقرب منها. ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب العبد لله عز وجل إذا انتهكت محارمه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من هديه وسمته لا يغضب لنفسه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر لله عز وجل. يبقى هنا من علامة تعظيم الأمر والنهي أن الإنسان يغضب حينما يجد محارم لا تنتهك. والغضب هذا إما أنه يتحول أنه يأمر بمعروف وينهى عن منكر فيمنع المحرمات باليد إذا كان له قدرة وقوة وسلطة، أو على أقل تقدير أنه ينصح ويقول لا تفعل هذا إذا كان لا يملك هذه السلطة، أو على أقل تقدير أنه ينكر هذا بقلبه ويبتعد عن هذه الأماكن اللي هو أضعف الإيمان أن ينكرها بقلبه ولا يشارك فيها ولا تكون هي مثار نظره وبصره، ابتعد عنها. ولهذا نهينا عن الجلوس مع الذين يجلسون في مجالس المعصية، الذين يسبون الله يدعون غير الله. واحد يقول لك أنا هجلس وهنهاهم وأمرهم وهنهاهم، طب وبعد كده هتسكت وبعد كده هتحب المجالسة وبعد كده هتصهيا وهتعدي؟ لا، ابعد. فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم، هكذا جاء التحذير القرآني. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أيضا ألا يسترسل العبد مع الرخصة، وإنما يتعامل، طبعا الرخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤخذ أو كما تفعل عزائمه. العزائم هي الأوامر الواضحة البينة، افعل كذا وافعل كذا، هذه عزيمة. الرخصة إلا أن تكون كذا فيباح لك كذا، فيباح لك كذا، يعني صلي قائما، هذه هي العزيمة، لازم تصلي، فإن لم تستطع فقاعدا أو على جنب، هنا الرخصة لغير القادر. وقد يكون الترخيص مثلا ليس منوطا بالقدرة وإنما التيسير ورفع الحرج، زي مثلا المسح على الخفين وقياسا عليها الجوربين، فهذه من الرخص. والإنسان هنا لما لا يخرج عن أقوال أهل العلم في فهم هذه الأشياء يبقى هو لا يجاف، إنما المجافة في الرخصة بقى أنني أبالغ أوي في الرخصة حتى أخرج بالعبادة عن مضمونها. ابن القيم ضرب مثل، أنا كنتش عايز أطول في المسألة دي، لكن ضرب مثل باللي بيسافر. تخيل يعني واحد سافر راح مكة في عمره، خد بالك هذا مسافر يباح له أن يفطر في رمضان ويباح له أن يقصر الصلاة، بل يستحب له أن يقصر الصلاة ما لم يصلي خلف المقيم، ويباح له أن يجمع بين الصلاتين. فهو ضرب مثال هنا، قال إيه؟ قال لما تبقى قاعد في فندق ولا قاعد في بيتك بقى في سكن وخدت سكن وقاعد، ما تقولش أجمع بين الصلاتين. تجمع بين الصلاتين ليه؟ أنت قاعد ما ركش حاجة. أنت حكم المسافر ثابت عليك، ثابت عليك، إذا صليت إماما أو منفردا هتقصر الصلاة لأن قصر الصلاة سنة. لكن قال جمع الصلاتين للحاجة. الرسول ما قصر في كل أسفاره وما جمع إلا أحيانا إذا احتاجوا للجمع. فهنا فلسفة الرخصة وفقه الرخصة، لأن احنا بنجد بعض الإخوة يبقى قاعد فوق المسجد ويقول لك أنا جمعت. يا عم ده أنت يعني أنت مقيم في مرافق المسجد أو في بعض مرافق والناس يصلون، أنت حتى لو كنت صليت الصلاة والناس يصلون فصلي معهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءوا في منى وهو يصلي فجلسوا، اثنين جلس فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما تكن لكما نافلة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يعارض الرخصة بترخص جاف أو بيعرضها لتشديد، ما يشددش على نفسه ويشدد على الناس. يعني بعض الناس تشدد على نفسها في بعض استحضار العبودية، زي اللي يقعد ينوي 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 لحد ما الإمام يخلص قراءة الفاتحة والصورة ويركع، هو يقول لك أصلا عايز أجيب النية، عايز القلب يواطئ اللسان يواطئ القلب والقلب يواطئ اللسان. هذا شك، هذا غلو، غلو في الطرف الناحية الأخرى. واحد ما نواش خالص، وطبعا ده مستحيل واحد ما ينويش خالص لأن النية في القلب، لكن هو مفرط في استحضار أنه يصلي، والتاني عمالي يحاول الاستحضار يحاول الاستحضار حتى يشق عليه الأمر جدا، فهذا من الجفاء أيضا، لأن الغلو إما قصور وإما تقصير، إما إفراط وإما تفريط. الإفراط يعني زيادة زيادة، زي اللي عايز يحرم من قبل الميقات. بعض الناس تحرم من البيت، يا عم وانت بيتك في ميقات للإحرام؟ يقول لك لا بس أنا إيش إيه يعني كم ميل زيادة يا عم. لا، ممكن تلبس الإحرام في بيتك لكن ما تنويش الإحرام إلا في الميقات، لأنك أنت لو فعلت هذا بتدعي أنك بتكمل وتزيد في الدين، وهذا من البدعة. فباب حسن التعبد يراعي هذا، وهو من تعظيم الأمر والنهي. ذكر كلام كثير في هذه المسألة، وأنا طولت فيها ليه؟ لأن الكلام ده هو درسنا النهاردة، هو درسنا النهاردة، أنا اختصرت فيما سبق لكن هذا في درسنا النهاردة. يقول: فإن الله عز وجل، وأنا عايز أختم النهاردة المقدمة الأولى، فإن الله عز وجل شرع الصلوات، وهو ضرب مثال بالصلاة، شرع الصلوات إقامة لذكره. طبعا قال الله عز وجل لموسى: وأقم الصلاة لذكري. فالله عز وجل شرع الصلاة إقامة لذكر الله عز وجل، واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، لأن الصلاة هي عبادة قلب ولسان وجوارح. عبادة قلب خشوع وخضوع وحب وخوف وخشية ورجاء، وعبادة لسان قراءة وتلاوة وذكر وتسبيح وتحميد وتشهد ودعاء استغفار، وعبادة جوارح قيام وركوع وسجود وجلوس. يبقى الصلاة جمعت العبودية للإنسان في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه، أيما جمع وبيان وتوضيح. يقول: فإن الله عز وجل، هقرأ كلامه، شرع الصلوات إقامة لذكره سبحانه وتعالى، واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منها قسطه من العبودية. يبقى حق القلب في العبودية، حق اللسان في العبودية، حق البدن في العبودية، إعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية. طبعا هو يتكلم عن الصلاة بتفصيل آخر في حديث الحارث الأشعري: وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هيتكلم عنها تاني. يقول: فإن الله عز وجل، وناخد بالنا من الحتة دي، هي خلاصة هذه المقدمة الأولى. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الآدمي، خلق ابن آدم، يعني خلق آدم وبنيه اللي هم المكلفين، خلقه واختاره من بين سائر البرية، يعني اختاره من الملائكة والحيوانات والنباتات وكل المخلوقات، واختاره من سائر البرية ليه؟ للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول: وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة إلى غير ذلك من عبوديات القلب. جعل قلبه، ولهذا بيروى في هذا أثر، أعتقد أنه أثر لا يصح، يعني: ما وعاني إلا قلب عبد المؤمن. فالعبد المؤمن هنا إيه؟ يعيش على معرفة الله ومعاملة الله وعبادة الله عز وجل، يعيش على الحب، على الإخلاص، على اليقين، على الخوف والخشية، على الرجاء، على المراقبة، حتى يبلغ ويشهد مشاهد الإحسان. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الآدمي جعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثواب هذا العبد إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، هذا العابد يعني، وهو النظر إلى وجهه في الجنة والفوز برضوانه ومجاورته في جنات النعيم، وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة. مراكب الشيطان بالنسبة للعبد: الشهوة، الغضب، الغفلة. العابد هنا، العابد اللي أحسن عبادة ربه بيقع في بعض هذه المراكب اللي هي مداخل الشيطان لقلب العبد، منافذ الشيطان للعبد. وكان مع ذلك قد ابتلى هذا العبد، هو مش ملك معصوم، فابتلاه ربه بإيه؟ بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه أيضا بعدوه إبليس لا يفطر عنه، يجري منه مجرى الدم، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه، النفس عدو، النفس الأمارة بالسوء، فتميل نفسه مع شيطانه لأنه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو ونفسه وهواه التالت بقى، الهوى ما يهوى ويميل إليه من عرض الدنيا، الركون إلى الدنيا، الشهوات، فيتفق الشيطان مع النفس الأمارة بالسوء مع هوى العبد على العبد، فإذا استسلم العبد لهذه الثلاثة أوبقوه، أهلكوه والعياذ بالله. فاقتضت رحمة الله العزيز الرحيم أن أعان عبده بجند آخر عشان يقابل هذه الجنود المهلكة، أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله. الرسول في كل عصر، طبعا الرسول هنا المراد به اسم جنس، أرسل إليه رسوله اللي هو النبي وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابه، الكتاب هنا الكتب السماوية والمهيمن عليها القرآن، وأيده بملك كريم، لم يتركه للشيطان، وإنما في ملك في مقابلة الشيطان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عبر في حديث عن هذا المعنى، إن العبد يعني الشيطان يوسوس له، والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لا يملك مع العابد المؤمن إلا أن يوسوس، يلقي في أذنه، في روعه، في مقابلها إيه؟ ملك يأمره وينهى أيضا، يحذره. ولهذا إذا خرج الإنسان من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الملك هديت ووقيت وكفيت، الملك وقف له على الباب، وتنحى عنه الشيطان وقال ما لنا والإنسان هدي ووقي وكفي. طبعا المقصود بالملك اللي معاه هنا، الإنسان معاه ملائكة عدة، منها الرقيب والعتيد، الحفظ الذين يحفظون أعماله، الحفظ الذين يحفظونه مما لم يقدره الله عليه من المصائب من البلايا، يحفظونه من أمر الله. فالإنسان يعيش في حراسة من الملائكة. وفي حديث ان لو الانسان قال بعد الفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وكذلك بعد المغرب، بعث الله له مسلحة من الملائكة تقيه تحميه، يعني مسلحة يعني ملائكة كأنها تحمل السلاح، فتطرد عنه الشياطين الانس والجن. هذه معنى مسلحة، يعني كتيبة. طبعا فضل هذه التهليلات كثير، لا في مزايا أخرى لهذه التهليلات، لكن هذا الحديث ذكر المسلحة. فأنت معك حراسة، معك حماية من إيه؟ من الملائكة. ولهذا يقول إن الشيطان يأمر والملك يأمر، والرسول قال هذه لمة الشيطان وهذه لمة الملك. في قصة مشهورة لأبي بكر الصديق، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يطعم أهل الصفة كلهم في بيوته، فكان يأمر أصحاب الجدة من أصحابه أن يأخذوا بعض أهل الصفة معهم على الغداء أو على العشاء، فيقول من كان عنده طعام 2 فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع. والقصة مشهورة. فالصديق أخذ ثلاثة من أهل الصفة ضيوف عنده يتعشوا عنده، وأمر ولده عبد الرحمن، عبد الرحمن ده ولده الكبير وكان متزوج، أمره أن يضيفهم. وهو انتظر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر معه حتى تعشى معه وصلى معه العشاء، وربما يعني جالسه بعد العشاء. فلما رجع وجد أن الأضياف لم يأكلوا، فقالت له امرأته رفضوا أن يأكلوا، وضعنا لهم الطعام فقالوا لا نأكل حتى يأتي رب البيت. فغضب الصديق على ولده وعلى امرأته وانفعل، وحتى ان ولده اختفى وخشي منه فاختفى في مكان، وشوف راجل متجوز خاف من غضب ابيه، فقال اقسمت عليك ان تخرج، ثم عاتبه، ثم جلس اليهم وعاتبهم، فقالوا لا ناكل حتى تاكل، فقال والله لا اكل، مش هاكل، انا اكلت مع النبي عليه الصلاه والسلام، والله لا اكل، فقالوا والله لا ناكل حتى تاكل. فالصديق لقى نفسه في مشكلة، لو أصر على يمينه، لو أصر على يمينه هم مش هياكلوا، ويبقى ضيع أضياف النبي صلى الله عليه وسلم، وضيع هؤلاء، ضيع عليهم الطعام. فعاد إلى نفسه قال هذه من الشيطان، ثم أكل معهم. فكانت القصة طبعا في الصحيحين، فكانوا كلما أكلوا لقمة ربت مكانها لقمة، يعني الأكل ما بيخلص، قاعدين على الطعام هو وابنه وضيوفه الثلاثة على قصع الطعام، كلما أكلوا لقمة ربت مكانها لقمة كأنها تزيد. فحمل بعد أن شبعوا، حمل الصحفة إلى امرأة أم رومان فقال لها كأنها هي كما هي، قالت له لا والله ما هي كما هي، بل لعلها زادت، يعني لم تنقص بل زادت. فحملها في اليوم الثاني أو التالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حزين، وقال له يا رسول الله بر وحنثت، بر وحنثت، يعني أنا حنثت في يميني وهم بروا باليمين. فقال له بل بررت، بل بررت يا أبا بكر، أنت لم تحنث. وطبعا الحديث لم يذكر هل كفر أم لا، لكن الراجح أنه طبعا كفر عن يمينه. لكن الشاهد ان في هذا الحديث ان الرسول جاب 10 10 واكلوا من هذه القصعة، يعني فضلت القصعة دي يطعم منها المسلمون في اليوم التالي بصورة اعجازية. فالشاهد هنا ان الشيطان دخل وتسلل لواحد مثل ابي بكر الصديق، بس ابو بكر عنده من العلم واليقين والايمان ما راجع نفسه سريعا، وشوف ابنه ومراته خوفهم من غضبه، غضب الرجل في بيته، لكن هو أيضا يعرف كيف يكبح جماح هذا الغضب وجماح الشيطان. يبقى بيساعده هنا إيه؟ ملك كريم يأمره، والرسول كما قلنا بيّن لمت الملك ولمت، لمت الملك ولمت الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. عشان كده أمرنا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والإكثار من ذلك. يقول فهذا يلم به مرة وهذا مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله عز وجل. يقول وجعل له مقابل نفسه الأمارة بالسوء نفسا مطمئنة، إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء بسوء نهته النفس المطمئنة عنه. لا، لا يجوز، لا يليق، اللي احنا بنسميها الضمير، يقول لك ضميره بيوجعه، بيحذره، بيخوفه، أو ممكن نقول على النفس اللوامة اللي بتلوم. لكن المطمئنة خلاص اطمأنت إلى ما يحبه الله وابتعدت عما يكرهه الله. وإذا نهته الأمارة بالسوء عن خير أمرته به النفس المطمئنة. يقول وهو مع هذه مرة ومع هذه مرة، وهو للغالب منهما. فلما بلي العبد أيضا بما بلي به من هذه الموبقات والمهلكات، شيطان وهوى ونفس أمارة بالسوء، أعين أيضا بالجند والعدد والحصون، وقيل قاتل عدوك وجاهده، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه الحصون تحصن بأي شئت، بأي حصن شئت منها، ورابط إلى أن تموت، فالأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة جدا. يعني بيقول لك انت عيش حياتك كلها الى الموت في مجاهدة، في رباط، رباط مع اعدائك من الشيطان واعوانه وجنده والنفس الاماره بالسوء والهوى وافعال الاخرين من الموبقات، فرابط وجاهد، فكانك بالملك سبحانه وتعالى قد ارسل اليك رسله فنقلوك الى داره اي الجنه، واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك، وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصعب الحبوس أي في النار، وأنت تراه في السجن الذي كان يريد أن يودعك فيه، وأغلقت عليه أبوابه وآيس من الروح والفرج، وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط، وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن. طبعا العدد والعدد اللي أشار إليها هنا من أعلاها الذكر، ولهذا كما قلنا ابن الجزري سمى كتابه عدة الحصن الحصين. فعندنا في الأذكار أحراز وعدد، في الأذكار أحراز وعدد، وأنا ذكرت المسلحة، حديث المسلحة. يقول فإن ضعفت نفسك عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فتدبر قول الله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. مثل الدنيا في الآخرة، الدنيا بحالها كلها في الآخرة كمن وضع يده في اليم ثم أخرجها، كراكب استظل في ظل الشجرة ثم تركها، ده الدنيا، عمر الدنيا، فما بالك وعمرك أنت في الدنيا محدود جدا. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما، حقيقة هذا الحديث لم أقف عليه إلا في كتاب الوابل الصيب، وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وحسنه ابن حجر. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب، فقال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. يعني بعد العصر كده والشمس بتميل على رؤوس الجبال، قال لهم ما عادش من دنيا إلا ما بقي من هذا اليوم، يعني الدنيا الأخيرة قريب. يقول وقال معاذ ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الدنيا ضيعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما. يقول وقال عمر بن عبد العزيز في خطبة أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السماوات والأرض، وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة، ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين وسيخلفه بعدكم الباقون، ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا رائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله، فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب ووافق الحساب. الخطبة دي أخرجها أبو نعيم في الحلية. يقول والمقصود كلام ابن القيم أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والأمداد، وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه وبماذا يفتك نفسه إذا أسر، وبدأ يسوق لنا حديث الحارث الأشعري الذي جمع هذه المعاني. إن شاء الله نتعرض له في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا ولا منا مطرودا ولا محروما، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه.
يسأل كيف يتخلص العبد من الوسوسة في العبادات والمعاملات؟
سائل يسأل كيف يتخلص العبد من الوسوسة في العبادات والمعاملات. الوسوسة أحيانا تكون مجرد شيء طبيعي، الشيطان بيوسوس لكل أحد. الوسوسة من الوشوشة، يعني كأنه وسوسة الحلي، الحركة الخفيف، الصوت الخفيف للحلي جنب الأذن. المرأة لما بتلبس الحلي بتعمل صوت كده جنب الأذن، فدي الوسوس. فالشيطان يوسوس لكل أحد، وده اللي بيجي بقى في قلبك وفي داخلك، اعمل كذا، ده كويس، ده شيء جميل. أنت أحيانا تستجيب له وأحيانا لا تستجيب له، والمعصوم من عصمه الله. ودايما الإنسان يطلب من الله العصمة والحفظ والحرز ويقبل على رب. إن الشيطان يبعد، إذا ذكر الله يبتعد، إذا ذكر الله خنس. لكن أحيانا الوسوسة بتنقلب لصورة مرضية، اللي احنا بنقول عليها بقى الوسواس القهري. في كل العبادة موسوس، في كل أحوال، في الطهارة موسوس. في هذا الوسواس القهري أول علاج له أو أول دواء يدفعه أنك لا تتردد في العمل. ما تشعرش أنا نويت ولا ما نويتش، لا أنا نويت. لأن الوسواس القهري ممكن يصل إليك لدرجة أنك تقول هو أنا موجود ولا مش موجود، هو أنا موجود ولا مش موجود. فأنت لما تترك نفسك، ولكثير من الموسوسين لما يتواصل معايا ويقول لي صلاتي صحيحة، أقول له صلاتك صحيحة، يقول لي بس بالله عليك قول لي، أقول له صلاتك صحيحة، يقول لي أصلا بجد مش عارف، أقول له صلاتك صحيحة إن شاء الله، يقول لي أصل أنا أقول له أنت عايز أقول لك إيه، يقول لي أصل أنا سألت 100 شيخ قبل كده وناس قالوا لي. هو يا عيني مصاب مش قادر يتخلص، سأل 100 شيخ وجاي لاني 101 وعمال يراجعني، ولو قلت له صلاتك فاسده ولا حاجه طبعا اتكلم بجهل، كانه يصل لمراده، ومراده ايه؟ الشيطان عايز خلاص ما فيش داعي للعباده بقى. فعشان كده الرسول ضرب لنا امثله الوسوسه في العباده هنا، ياتي الشيطان احدكم في صلاته فيخيل له انه احدث. وفي لفظ كده انه يعني ايه، يعني كانه يلف نفسه على دبر الإنسان فيديله إيحاء كده أنه أحدث. الرسول قال إيه؟ قال فلا يخرج من صلاته حتى يجد ريحا، يشم ريحا أو يسمع صوتا. يا إما تعرف أن الصوت ده صوت الريح اللي طلع تبقى سامعه بودانك كويس، أو أنك تشم الريحة بتاعته. إنما مجرد عملي وسواسي لا، أنا ما تلتفتش له. كذلك في الصلاة علمنا الرسول إيه؟ علمنا الرسول أنني أبني على اليقين وأسجد سجدتين للسهو. فإن كانت الصلاة تامة كانت هاتين السجدتين يعني ترغيما لأنف الشيطان، وإن كانت الصلاة فيها خلل أو نقص جبرت لي صلاتي. لكن واحد يقول لي أنا عدت الصلاة 20 مرة أو 10 مرات، يا الشيطان مبسوط منك قوي، دخل لك في مش هتعرف تعبد ربنا تاني بهذه الطريقة معاه. فدايما ابن القيم قال في موضع اخر، في كتاب اخر اعتقد او في هذا الكتاب ربما نجدها، قال عبودية المراغمة. الشيطان عمال يحاول يخرجك من العبادة ويدخلك في البدعة والضلالة، فانت عايز ايه؟ تراغمه. تراغمه يعني ايه؟ يعني تمسك دماغه كده من شعره وتحط انفه في ايه؟ في التراب وترغم انفه. هي دي المراغمة. المراغمة انني ما استجبش له، ما انسقش له. يبقى الوسوسة موجودة لكل أحد، ما في أحد إلا والشيطان يوسوس له، بل ربما يحاول الشيطان أن يتعرض له بالأذى كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم تحدرت عليه الشياطين من الأودية ومعه شيطان بنار، فجاءه جبريل وعلمه هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات، أو أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. والتعوذ الثاني: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. قال فانطفأت نارهم وذهبوا أبعدهم الله عز وجل. يبقى الإنسان يبتعد عن ذلك بالاعتصام بالله واللجوء إلى الله، والله أعلم.
هناك كتب للأوراد والأحزاب تباع في المكتبات، يقال أوراد سلفية وأوراد قدسية، فما حكم هذه الأوراد؟
كتب الأوراد المشهورة التي يتعاطاها الناس على مدى تاريخ المسلمين على نوعين. هناك الأوراد النبوية، الأوراد الثابتة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، وهذه على قسمين، قسم منها صحيح يعني صح إسناده، وهذه يعني ينبغي على العبد أن يحافظ عليه، وقسم منها في إسناده ضعف، وهذه أيضا العلماء طريقتهم أنها يؤخذ بها، يؤخذ بها طالما أنها إيه ليس فيها وضع، يعني ليست من طريق وضاع أو كذاب، فيؤخذ بها، وده مذهبه في العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، لأن هذا باب فضائل الأعمال، لأن بعض الناس بيتركوا أدعية جميلة جدا نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك في إسنادها راوي ضعيف. طب وإيه يعني في إسنادها راوي ضعيف؟ ده كلام جميل ومعنى جميل، وقد نقل عن رسول، روي عن رسول الله، نعم هو ليس في درجة الصحيح لكن يؤخذ به، نعم يؤخذ به، ما لم يكن شديد الوهاء أو شديد الضعف أو فيه كذاب أو نحو ذلك، دي اسمها الأوراد النبوي. في بعد كده بقى اجتهادات من بعض العلماء في الدعاء والأذكار، يعني زيادة، وعلى فكرة هذا ليس بدعة، إنني مثلا إيه الرسول علمني أسبح 33 بعد الصلاة، وأحمد 33، وأكبر 33، وأقول تمام لا إله إلا الله، وعلمني أيضا أسبح 10 وأحمد 10 وأكبر 10، وعلمني أسبح وأحمد وأكبر 25، يعني دول يجيبوا 100 ودول يجيبوا 100 والعشرة جابوا 30، كل دي ثابت. طب واحد قال لك أنا عايز أسبح 1000 تسبيح، هذا لم ينقل عن رسول الله، هل هو بدعة؟ لا ليس بدعة، لأن الله أمرنا بذكره كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقد ثبت عن بعض الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة أنهم كانوا يتعاطون شيئا من هذا. أدعية، ادعوا بما شئت، ادعوا ربكم بما شئتم، طالما أنك لا تدعوا بإثم وقطيعة رحم. الأدعية الثابتة فيها كفاية وغناء، نعم فيها كفاية وغناء. طب ما زاد عن هذا؟ يجوز، يجوز حتى لو تغنم وقتك كله في الدعاء وفي الذكر، هذا لكن هنا هنصطدم بإيه بقى؟ إن بعض أصحاب الطرق من الصوفية أصحاب الغلو عملوا أوراد بالموازاة مع الأوراد النبوية، أخذوا بعض الأوراد النبوية وزادوا فيها وحطوا فيها وألزموا التابعين لهم بأورادهم. هنا لا، أنت بتلزمني بإيه؟ يقول لي الأوراد الشاذلي، أوراد الدسوقي، أوراد مش عارف مين، أوراد، لا أوراد النبي هي الأصل هي الأولى. فإن وجدت في أوراد هؤلاء ذكرا أو دعاء حسنا في معناه لا بأس، لا بأس، لكن أنني أترك هدي النبي في الذكر والدعاء وألتفت إلى غيره، وبعضهم دخل بقى حتة إيه يقول لك أصلا ما تاخدش الأوراد إلا من شيخ، وبعدين دخل حتة التجربة يقول لك ده مجرب. أنا سمعت مرة داعية بيقول دعاء، يعني هو دعاء جميل على فكرة مش وحش، بس لم يرد أصلا في أي كتاب من كتب السنة، فقال إن شيخي قال لي إيه، قال لي تقوله 100 مرة مش عارف بعد صلاة الجمعة ولا بعد صلاة العصر ولا إيه هيزيل عنك الهم والغم والكرب، وقد جربناه. يا أخي ده في دعاء الهم في أدعية النبي، وفي دعاء الكرب في أدعية النبي، أنت سبت أدعية النبي في الهم والكرب والغم وانتقلت لدعاء قال لك عليه شيخك لم يثبت بأي طريق ولا بأي وسيلة. أنا لا أنفي أنني أدعي بأي دعاء آخر، بس لا أهجر الدعوات النبوية، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم.